يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فهي سبيل النجاة في الدنيا والأخرى. أيها الأحبة، من الآيات التي تبدد الحزن وتزول معها غمامات الهم قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتأمل يا عبد الله كم في هذه الآية من ألطاف، فقد عمم الله عز وجل الوعد، ووعده حق لكل عامل للصالحات من الذكور والإناث. ثم أكد وعده عز وجل وهو أصدق من وعد فقال: فلنحيينه. حين يقرأ الإنسان كلام المفسرين في بيان معنى الحياة الطيبة الواردة في الآية الكريمة، فسيجد منهم من فسرها بالقناعة، وآخرون بالرضا، وآخرون بالرزق الحلال الطيب في الدنيا. وكل هذه معان صحيحة وصورة من صور الحياة الطيبة، لكن ابن القيم رحمه الله يلفت النظر إلى معنى أعم يشمل هذه المعاني كلها، ثم يفسر الحياة الطيبة فيقول: هي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان، ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. كما قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح، فإنه ملكها. ولهذا جعل الله عز وجل الضنك لمن أعرض عن ذكره، وهي عكس الحياة الطيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: دار الدنيا والبرزخ والقرار ودار القرار. والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث: فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في الجحيم هنا وهنالك. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إننا اليوم في زمن كثرت فيه أسباب الهموم والأحزان، ونزلت بالناس غوائل، وتشعبت بهم أودية القلق. ومع أن الحياة المعاصرة أبدعت في ابتكار أساليب الرفاهية والمتعة الجسدية، إلا أنها لم تستطع جلب الحياة الطيبة وراحة النفس، فبالغت في الاكتشافات التي تستهدف اللذات الحسية، وأهملت اللذات القلبية والمعنوية التي يذوق بها العبد الحياة الطيبة. لقد ظن بعض الناس، خاصة في من هم في مقتبل العمر من الشباب والفتيات، أن الحياة الطيبة مقترنة بالأضواء والشهرة، أو المناصب الكبيرة، أو الأرصدة الضخمة، أو المساكن الراقية، أو المراكب الفخمة. وبحث عنها آخرون في كؤوس الخمر وتعاطي المخدرات والانغماس في أوحال الشهوات، فعادت عليهم ظنونهم بالخيبة، فلم يرجعوا بغير الهم والنكد. وبحث عنها آخرون لكن في مواضع أخرى، بحثوا عنها في بيوت الله وفي تلاوة كلامه والانكسار بين يديه، بحثوا عنها في بر الوالدين وفي الصدقة وفي صلة الأرحام، بحثوا عنها في العفو والصفح، في العفو والصفح عمن أساء، فعادوا بأنواع من السرور لا يمكن التعبير عنها بعبارة. ألم يقول الله: من عمل صالحا فكيف يذوق هذه الحياة الطيبة من يترك العمل الصالح ويعصي من بيده أسباب الحياة الطيبة؟ أتعصيه وتطلب منه أن يسعدك؟ لقد اختصرت الآية السابقة يا عباد الله شروط الحصول على هذه الحياة الطيبة في شرطين لا ثالث لهما: العمل الصالح المقترن بالإيمان بالله، الإيمان الذي يجعل العبد يرضى عن الله ويحب الله ويستسلم لحكمه وقضائه وقدره، الإيمان الذي يملأ قلب العبد يقينا بأن الله هو الخالق الرازق، القابض الباسط، المعز المذل، النافع الضار، الذي بيده ملكوت كل شيء. الإيمان، الإيمان الذي يجعل العبد لا يبتغي العزة إلا في طاعة الله والتذلل لعظمته، ولا يتعلق قلبه بأحد سواه ويلجأ إليه وحده في كل ما يلم به من المصائب والشدائد، لأنه يعلم أنه لجأ إلى ملك الملوك وأمان الخائفين وجابر قلوب المنكسرين. فمن كان كذلك تحقق له أمن القلب وطيب العيش وطمأنينة النفس. أيها الإخوة، وإذا ذكر العمل الصالح الذي تستجلب به الحياة الطيبة فإن أركانه ثلاث: أعمال بدنية عملية، وأعمال قولية، وأعمال قلبية. وأس الأعمال البدنية الصلاة المفروضة، فهي من أعظم أسباب نيل الحياة الطيبة وانشراح الصدر، تتبدد معها أثقال الحياة وشدائد الأمور. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأما أس الأعمال القولية الجالبة للحياة الطيبة فهو ذكر الله جل وعلا، فما طابت الدنيا إلا بذكره. ولهذا كان أطيب الناس عيشا الذاكرون، الذاكرون الذين يتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون الذكر لهم أعظم من الماء للسمك، لو انقطعوا عنه لوجدوا من الألم ما لا يطيقون. الذاكرون هم السابقون الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لا تعجب، فالذاكر لربه يستجلب به نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن للذاكر إلا أن دوام ذكره لربه يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب جل وعلا يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت، ولا بد كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه، فإنه يفسد ولا بد. أيها المسلمون، وإذا ذكرت الأعمال القلبية فإن أسها الإخلاص وتوجيه القلب لله، لا يلتفت في قوله ولا في عمله لغير الله، لا يرجو سواه، وجهه معلق بمولاه، وإذا وقع من قلبه التفات إلى غير ذلك ندم وتألم ليقينه بأن العمل الصالح متى ما فارقه الإخلاص صار كالجسد بلا روح. يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. والقلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه. وبذلك، واسمعوا كلمته، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لما؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: وإنه من عبادنا المخلصين. فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، وذاق من حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره، إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاص الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله، خائفا منه، راغبا راهبا. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم اجعلنا ممن أخلصوا لك فأخلصتهم، وأحبوك فأحببتهم، وذكروك فذكرتهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن الحياة الطيبة يا عباد الله كما تنال بالعمل الصالح، فهي تنال أيضا بمعرفة حقيقة هذه الحياة الدنيا، وأنها لو كانت حيازتها مصدرا أساسا وكبيرا للسعادة وطيب الحياة دون إيمان وعمل صالح، لكان أولى الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل زواها عنه، واختار له حياة القلب ونعيم الدنيا الذي وجده صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح، ووجده في قيامه بين يدي مولاه حتى تفطرت قدماه وتشققت من طول القيام. وجدها صلى الله عليه وسلم، وجدها وهو الذي كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة، وما أوقد في أبياته التسعة نار يطبخ عليه طعام. وقد كان أهنأ الخلق عيشا وأطيبهم حياة صلى الله عليه وسلم. فعلى رسلكم، على رسلكم يا من أخطأتم طريق السعادة، فظننتموها في شهرة أو حزن بزة أو كثرة مال. على رسلكم يا من ظننتم طريق السعادة يمكن أن يدرك بغير العمل الصالح. اللهم أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء. اللهم اجعلنا ممن طابت حياتهم، وطاب مماتهم، وطاب عليك قدومهم، برحمتك يا أرحم الراحمين.